قال المؤلف ما يقال عند سماع الأذان والإقامة. قال يستحب لمن سمع الأذان والإقامة يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. قال فمن قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحي على تين لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحي على والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله. طيب هذا متابعة الأذان. جاءت الأحاديث في الأمر بمتابعة الأذان إلا أن جماهير العلماء يقولون أنه مستحب متابعة الأذان. والصارف لهذا الأمر جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الأذان أو قال سمعته يقول لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا ولم يجد على ذلك. فقوله وأنا استدل به بعض العلماء على أنه لا يجب أن يتابع. وأيضا استدل الشيخ الألباني بحديث أو بأثر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وهو أثر صحيح كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قبل أن يخطب عمر كانوا يتكلمون وإذا أخذ المؤذن بالأذان أيضا كانوا يتكلمون حتى إذا صعد عمر المنبر سكتوا. وهذا الأثر يدل على أن الصحابة عندهم أن هذا الأمر ليس الوجوب وإلا لالتزموا بهذا الأمر وإلا لالتزموا بهذا الأمر. فبهذا صرف الأمر إلى الندب. لكن ليس معنى ذلك أن الرجل تساهل في هذا، لا، يحرص على متابعة المؤذن وهنا المؤلف ذكر مسألة وذكر الأقوال كلها لو خير بينها، وهي مسألة المتابعة عند الحي على تين، حي على تين أي حي على الصلاة حي على الفلاح. هل يقال حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقال كما قال في هنا في حديث عمر لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فبعضهم قال يقال هذا وهذا، إما أن يقال هذا أو هذا، أو يقال هذا وهذا، أن يقال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. والظهر مثل ما ذكر المؤلف التخيير، إما أن يقول حي على الصلاة وإما أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الجمع بينهما فالأولى تركه، وهذا كلام الإمام الصنعاني قال أنه الأفضل أن يجمع بينهما، قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله والأمر إن شاء الله سهل. قال فإذا فرغ المؤذن الأذان لكن مسألة هنا مسألة المتابعة في الإقامة، هل يشرع المتابعة في الإقامة؟ فهذه المسألة قال بها كثير من العلماء أنه يشرع متابعة المقيم، متابعة المقيم، واستدلوا بعمومات الأدلة، وكذلك أيضا لأنه نداء، وكذلك أيضا جاء حديث في سنة أبي داود فيه أنه كان إذا قيل قد قامت الصلاة قال فيه أقامها الله وأدامها، لكن هذا الحديث فيه رجل مجهول، وكذلك هو من رواية شهر بن حوشب وهو ضعيف، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكذلك أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يتابع المقيم، يتابع المقيم، فلهذا في الأفضل أن تكون المتابعة للمؤذن، تكون المتابعة للمؤذن، ولو تابع شخص المقيم على بعموم الأدلة ما في شيء على عمومات الأدلة، أي لأنها نداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أيضا أذان، فإذا أخذ بهذا، لكن من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه. قال قال فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله الوسيلة لي الوسيلة علت عليه الشفاعة. هو عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. طيب الآن بعدما يستمع العبد إلى المؤذن ويتابع معه فإنه أيضا يشرع بعد الأذان هذين الأمرين، الأمر الأول أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذا انتهى من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم بعد ذلك أتى بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وأما قولهم الدرجة العالية الرفيعة هذا زيادة منكرة ليس في الحديث، وهذه الأشياء خاصة الأذكار لا بد للمسلم أن يتقيد فيها بما ثبت في الشرع، أما أن يجيب من عند نفسه فهذا خطأ لأنه استدراك على الشرع وهذا لا يجوز ولا ينبغي. ولهذا لما قال ذاك لما قال البراء ابن عازب غير كلمة واحدة في الذكر، فقال لما قال له إذا أتيت مرجعك فقل أتوضأ وضوءك للصلاة وقل اللهم وجهت وجهي إليك وسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك آمنت بكتابك الذي نزلت وبنبيك الذي أرسلت. ولما عاده قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت، أن هذه الكلمة ليس هي تفترق بالمعنى كثيرا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن هذه الأذكار تكون على ما جاء في الشرع لا ينبغي للمسلم أن يغير فيها، لهذا لا ينبغي أن يأتي بزيادات. يجد الآن بعض الناس يأتي بزيادات كثيرة فإذا قال آتي محمد الوسيلة الفضيلة قال والدرجة العالية الرفيعة، وهذا لم يثبت. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما لفظة إنك لا تخلف الميعاد فهي في النسائي لكنها شاذة لا تصح، فيأتي بهذا الدعاء الذي جاء في صحيح مسلم. قال فائدة: يستحب المسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ مستجاب. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وفي يستحب الدعاء بعد الأذان وبعد ما يطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وكذلك أيضا بين الأذان والإقامة. قال ما يستحب للمؤذن. قال يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية، أن يستحب للمؤذن أو في المؤذن: الصفة الأولى يبتغي بأذانه وجه الله ولا يأخذ عليه أجرا. عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا أفضل، أن يكون المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، لكن إن أخذ لا يأخذ لأجل الأذان، يعني إذا كان له وظيفة أخرى مثلا تنظيف المسجد، القيام بشؤون المسجد من الأبواب ومن غيرها، فهنا يأخذ يجعل نيته في أخذ أجرته ليس الأذان إنما لأجل هذه الأمور. ولو أخذ مثلا الأذان ما في شيء، لكن يكره أخذ الأجرة على الأذان، لأن هذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن تكون نيته خالصة لله جل وعلا في هذا الباب. قد تقدم فضل الأذان. قال ثانيا يكون طاهرا من الحدثين بما مر فيما يستحب له الوضوء، أن يكون طاهرا متوضئا، ليس هذا من شرط وإنما مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أني أحب أن أذكر الله على طهارة. قال أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في السماع، وأن من السنة يستقبل القبلة بالأذان، ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. ويستدل بعضهم في القيام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا بلال فأذن. يستدل به على أن المؤذن يؤذن قائما. قال أيضا الرابع يلتمس راسه وعنقه يمينا عند قول حي على الصلاة وشمالا عند قول حي على الفلاح. عن ابي جحيفة انه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت وتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. وهنا ظاهر الحديث انه كان يقول حي على الصلاة يلتفت يمين، حي على الفلاح يلتفت يسارا، ويقول حي على الفلاح أو يقول حي على الصلاة ويلتفت يمين، يقول حي على الصلاة ويلتفت يسارا، ويقول حي على الفلاح يلتفت يمينا، يقول حي على الفلاح يلتفت يسارا. هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. ويحتمل الحديث أنه يقول حي على الصلاة يمينا مرتين وحي على الفلاح يسارا مرتين، كما ذكر ذلك الحافظ بن دقيق نيد. قال الحديث يحتمل الأمرين، لكن الظاهر الأول الظاهر الأول أنه يقول حي على الصلاة يمينا، ويقول حي على الصلاة يسارا، ويقول حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح يسارا. قال الخامس يدخل إصبعيه بأذنيه بقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. طيب، وهذا وضع الإصبعين في الأذنين لم يثبت، صحيح أنه ليس بثابت كما ذكر الإمام البيهقي، جاء في رواية ابن ماجه من طريق عبد الرزاق عن سفيان في هذا الحديث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، لكن الصحيح أن هذا خطأ من عبد الرزاق كما ذكر الإمام البيهقي، لأن الناس لم يروا هذه الزيادة. وكذلك أيضا جد على ذلك أن بعض من روى عن سفيان روى هذه الزيادة من طريق رجل مبهم، من طريق رجل مبهم، وجاء في بعض الروايات كما في سنة ابن ماجه أن هذا الذي رواه هو الحجاج بن أرطع، الذي روى هذه الزيادة هو الحجاج بن أرطع، فتبين من ذلك أن هذه الزيادة لا تصح. لكن من عمل بها من فعل الناس على أي عمل وكتابة الناس في هذا من منذ سلف الأمة فهذا ليس فيه شيء، لأن كما قال الإمام الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، وهذا مشهور بين الناس بين أهل العلم من السلف ومن غيرهم، لهذا لو فعله شخص إن شاء الله ليس فيه شيء، وإن تركه أفضل. قال الثالث يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعبد الله بن زيد علم أو اذهب فعلم بلال هذا فإنه أندى صوتا منك، وقوله أندى أي أحسن وأجهر وأرفع. قال كم بين الأذان والإقامة؟ قال ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمس دخول الوقت واجتماع المصلين، وهذا هو الذي ينبغي أنه يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة لاجتماع المصلين. وجاء حديث ذلك والمؤلف عجيب ما ذكره أنه ملتزم كلما صحه الشيخ الألباني، وهذا الحديث لا يصح أن فيه رجل مكروه، وهو وفيه اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله إلى آخره، هذا لا يصح. لكن الفصل أو يجعل الفصل بين الأذان والإقامة على اجتماع الناس، أو أنه لا يؤثر كثيرا، وخاصة مثلا الفجر، الفجر يكون فيها تعجيلا، كذلك أيضا وكذلك المغرب أيضا يعجل فيها ولا ينبغي له يتأخر، وإن لم يأتي الناس أنا لم يجتمع كثيرا من الناس. قال النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. قال عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة، حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا لا يجوز, خاصة إذا كان هذا الخروج لأجل غرض من أغراض الدنيا. وأما إن كان هذا الخروج لحاجة ضرورية أو أنه سينتقل من مسجد إلى مسجد فهذا ما في شيء. أما إن كان يريد يخرج إلى بيته أو يخرج إلى دكان أو يخرج إلى مكان أو السوق أو غيره فهذا خطأ. وإنما إذا كان سيخرج إلى مسجد آخر, مثلا يكون عنده درس هناك أو يكون عنده مثلا أو يريد أن يدرك الصلاة هناك لأنها أقرب إلى بيته, أو المهم أنه بسبب خروج هذا حاجة ليس فيها أمر دنيا, أو أنه سيذهب بيته أو غيره لأجل أن لا ينشغل عن الصلاة. طيب قال الأذان والإقامة, الأذان والإقامة للفائتة. أنا الأذان والإقامة لصلاة الفائتة هل يؤذن له ويقيم؟ قال من نام عن صلاة أو نقيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم, لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر, وأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام. والظاهر أيضا كذلك صحيح مسلم. طيب فأي إذا فاتته صلى أذن وأقام, خاصة إذا كان جماعة واجب. وأما إذا كان وحده فيستحب أنه يؤذن ويقيم. قال فإن تعدد الفوائد أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة, لحديث عبد الله بن مسعود قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله, فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. فهذا أيضا أو هذه السنة من ترك صلاة أو صلوات فإنه يؤذن لها ويقيم لكل صلاة مثل الجمع بين الصلاتين, فإنه يؤذن ويقيم لكل صلاة. وكذلك أيضا ترك الفوائد إن شاء الله نكتفي بهذا.